الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين مسألة 1185 الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد وأما السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد ففي تذكيتها إشكال فالأحوط لزوما عدم طهارتها. ذكر السيد الأستاذ في هذه المسألة فروعا. الفرع الأول إن الكلب والخنزير لا يقع التذكية عليهما لأنهما من الأعيان النجسة، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول دعوى الإجماع بل الضرورة في كلمات كثير من الفقهاء من المعاصرين ومن سبقهم بأن الكلب والخنزير لا يقع عليهما التذكية. الأمر الثاني إن الغاية من التذكية في الحيوان إما جواز أكل لحمه وإما طهارة جسمه أعم من اللحم والجلد وما شاكل ذلك مما تحله الحياة، والغايتان في الكلب والخنزير غير حاصلتان لأن نجاستهما وحرمة أكلهما دائمية، ولم نجد في الخطابات الشرعية تخصيص لهما. إذن وقوع التذكية عليهما لو قلنا إطلاق أدلة التذكية شامل لهما يكون لغوا، لأنهما بعد التذكية يبقيان على الحرمة وعلى النجاسة. إذن ما هي الفائدة في تذكيتهما؟ الفرع الثاني الذي ذكره السيد الأستاذ دام ظله أن التذكية تقع على السباع، وفسر السباع بأنها حيوانات تفترس الحيوان وتأكل اللحم، كالذئب والنمر والأسد والثعلب وأمثالها. هذه المسألة موضع الخلاف المشهور كما في المسالك ومفاتيح الشرائع هو جواز وإمكان وقوع التذكية على السبع في قبال قول المشهور قول بعض المتقدمين كالشيخ المفيد وابن حمزة وسلار أن التذكية لا تقع على السبع وإنما تختص بالمحلل أكله كالشاة والإبل والبقر والدجاج ونحو ذلك. استدل على قول المشهور بوجوه. الوجه الأول إن الغاية من التذكية إما حلية الأكل وإما طهارة المذكى، والثاني موجود في السباع وهو طهارة جلودها ولحومها ودسومها وشحومها، فيستفاد منها في الأدوية وفي العلاجات المرضية وفي الصناعات وأمثال ذلك. فما دامت الطهارة تترتب على تذكيتها فإن التذكية واقعة عليها. هذا الوجه ضعيف لأن الغاية من التذكية الطهارة وحلية مستنبطة من الأدلة وليست ملاك الشرعية التذكية حتى يعتمد عليها ويقال إن التذكية حسب هذه الغاية مشروعة في السبع. الوجه الثاني الذي استدل به على وقوع التذكية في السبع الأصل، وأن مقتضى الأصل وقوعها لأنها قابلة للذبح الشرعي، فنشك أنه هل أن الذبح يقع عليها أو لا يقع. الأصل أنه ذبحها مشروع ومباح، وهذا الوجه أيضا ضعيف لأن الأصل إذا أريد به الاستصحاب فإنه يقتضي عدم مشروعية التذكية، وإذا أريد منه إطلاق أخبار التذكية وأن موضوعها الحيوان وهو شامل للسباع، فليس أصلا ودليلا برأسه، وإنما هو استناد إلى الأخبار، وسيأتي الكلام عنها. الوجه الثالث الذي استدل على مشروعية التذكية في السباع: قيام السيرة المتشرعة من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، من الانتفاع أو على الانتفاع بجلود السباع، فإن هذه الجلود أخذت من السباع بطريق التذكية، والتذكية إما تقع بالذبح بالسكين ونحوه، وإما تقع بالصيد، وفي الأعم الأغلب أن تذكية السباع تكون بالصيد، لأن الاستيلاء عليها كالاستيلاء على الحيوانات الأهلية عادة وغالبا غير ممكن، لذلك غالبا تذكيتها بالصيد. فإذا كان المسلمون من صدر الإسلام إلى يومنا هذا ينتفعون بجلودها، فهذا دليل على أن التذكية كانت تقع عليها، إذ لو كانت غير مذكى فإن الانتفاع بجلودها كان انتفاعا بالأعيان النجسة وليس من سيرة المسلمين أن ينتفعوا بالأعيان النجسة، خصوصا مثل الجلود التي عادة تلبس إما حذاء وإما رداء وإما سروالا. هذا حاصل تقرير الوجه الثالث، وهو الاستدلال بالسيرة. ولكن مع هذا التفسير الدقيق للسيرة الذي لم نجد من فسر السيرة بهذه الدقة، مع ذلك فيها توقف، لأن السيرة أعم من التذكية، فإنه الجلود للسباع أولا ما كانت منحصرة في السباع التي تحت أيدي المسلمين، فإن من معظم التجارات في أرض الحجاز كانت التجارة بجلود السباع، وكانت تستورد من خارج البلاد الإسلامية، وبناء على ذلك كانوا يستفيدون منها اتقاء من البرد أو من الحر، وما كانت استفادتهم ملازمة لتذكيتها عندهم. إلا أن يقال إنها إذا كانت مستوردة أو كانت مأخوذة من غير المذكى فإن نجاستها كانت محرجة لهم. وبقاعدة الإحراج نحمل سيرتهم على الطهارة، والطهارة تلازم التذكية. ولكن مع ذلك دعوى الإحراج صعبة، لأن الواجب على المسلم أن يبتعد عن النجاسة في بعض العبادات كالصلاة، والدخول في المساجد وما شاكل ذلك. مثلا الصيام ليس مشروطا بالطهارة من الخبث. فعلى هذا كان يمكنهم أن يتحرجوا أو يبتعدوا عن هذه الجلود في غير في الصلاة وأمثالها، وينتفعوا بها في غير الصلاة وأمثالها. وعلى هذا الأساس ما كان فيه ذلك الإحراج. فدلالة السيرة المتشرعة على وقوع التذكية ليست تامة، وإن كانت في الجملة لها دلالة. الوجه الرابع: النصوص التي وردت في المقام وهي العمدة دلت على أن السباع قابلة للتذكية. من جملة هذه النصوص صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام وهو الإمام الكاظم سلام الله عليه، عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال عليه السلام: لا بأس بذلك، فلو كانت نجسة وغير مذكات كيف الإمام يقول لا بأس بذلك؟ إذن ظاهر جواب الإمام أنها مذكات ولو بالصيد، وطبيعة الحال تقتضي ذلك، لأن الفراء والسمور والفنك والثعالب لا يمكن الاستيلاء عليها إلا بالصيد. إذن ظاهر السؤال وظاهر الجواب أنها مطهرات لأنها مصطادة، والصيد الذي من أحد أسباب التذكية حاصل فيها. الرواية الثانية موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، ورد فيها: وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة أو فاسد، ذكاه الذابح أو لم يذكه. قوله عليه السلام ذكاه الذابح أو لم يذكه يعني أنه ما لا يؤكل لحمه تقع عليه التذكية، ولكن لا تجوز الصلاة في ثوب مصنوع من أجزاء ما لا يؤكل لحمه لمانعيتها عن صحة الصلاة، سواء كانت مذكية يعني طاهرة أو غير مذكية يعني نجسة. إذا كانت غير مذكية فالمانعية من جهتين، من حيث ما لا يؤكل ومن حيث النجاسة. إن كانت مذكة المانعية فقط من جهة الأولى، فقوله عليه السلام ذكاه الذابح أو لم يذكه واضح الدلالة في أن السباع أو ما لا يؤكل لحمه تقع عليه التذكية، إلا ما خرج بالدليل كما ذكرنا في الكلب والخنزير. هاتان الروايتان الاستنباط منهما يحتاج إلى مؤونة ونوع من الاستظهار الفقهي، ولكن هناك رواية ثالثة صريحة في المطلوب، وهي موثقة سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها. السؤال مركز على المسألة، مثلا الرواية السابقة كان السؤال عما لا يؤكل لحمه، ولكن هنا السؤال بالخصوص عن السباع. قال عليه السلام إذا رميت وسميت فانتفع بها، وأما الميتة فلا، لأن الميتة نجسة، أما إذا رميت وسميت فصارت طاهرة لأنها ذكيت بالصيد. إذن هي الصريحة في أن التذكية تقع على السباع، ولكن بطريقة الصيد لا بطريقة السكين، لا نفيا وإنما وقوعا، لأنه غالبا لا يمكن السيطرة على السباع إلا عن طريق الصيد. بقي الفرع الأخير في كلام السيد الأستاذ دام ظله، أنه لو كان الصيد بغير الرمي والحجر والسهم والسيف، وإنما كان صيد السباع بالكلب المعلم، على الأحوط وجوبا لا تقع التذكية، وعلى الأحوط وجوبا لا تثبت طهارة جلودها ولحومها. ظاهرا أن وجه الاحتياط عند السيد الأستاذ الاقتصار على النصوص، فإن الذي ورد في النصوص كما سيأتي بيانها في شرائط الصيد، لأن من أول الشرائط الكلب المعلم، أنه ما ورد في النصوص أن الكلب المعلم صاد حيوانا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم غير السبع، فالتعدي من النصوص إلى السبع لا دليل عليه. فإذا نقتصر على تذكية الصيد ينبغي أن نقتصر على الكلب المعلم الذي صاد غير السباع، أما أنه يصيد السباع ما عندنا فيها رواية، مضافا إلى أنه قد تكون هناك نكتة موجودة في تفسير الأخبار وهي أن السباع بشكل عام لا يتمكن الكلب من صيدها إلا نادرا، وغالبا الكلاب تصيد غير السباع. إذن لو سلمنا بوجود إطلاق في الروايات الصيد فيمكن رفع اليد عنه بدعوى الانصراف. لذلك الأحوط وجوبا أن صيد السباع لا يتحقق بصيد الكلب، وإنما يجب أن يكون بغير الكلب من سائر آلات الصيد. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.